أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين. قلنا المعروف والمشهور أنه يبني على الأربع فيتم صلاته ويأتي بركعتين قائمان، وقد دل على ذلك عدة من الروايات وفيها الصحة، لكن بإزاء ذلك صحيحة محمد بن مسلم، فقد ورد فيها الأمر بالإعادة أنه يعيد صلاته. قلنا إن منهم من حمل هذه الرواية على التخيير، يعني المكلف مخير بين أن يعيد صلاته وأن يبني على الأكثر. قلنا إن هذا لا يتم، فإن الوجوب ليس بنفسي، فإنما هو إرشاد إلى البطلان، ولا يجتمع الحكم بالبطلان مع الحكم بالصحة بالبناء على الأكثر. فهذه الرواية إما أن يقيد بما قبل إكمال السجدتين فيرتفع التعارض، وتلك الروايات كانت ظاهرة فيما بعد إكمال السجدتين، أو أنها تسقط من جهة قوة معارضها أو من جهة التساقط والرجوع إلى موثقة أمار من وجوب البناء على الأكثر. وأيضا ورد في المقام روايتان صحيحتان، هاتان الروايتان إحداهما رواه أبو بصير، والشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب يعني القرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عيسى لم تدر أربعا صليت أم ركعتين؟ فقم واركع ركعتين ثم صلي، واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما. الثانية ما رواه بكير بن عيان أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن بكير بن عيان عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم إثنتين وهو قاعد؟ قال عليه السلام: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قد يقال إن هاتين الصحيحتين الظاهرتين في وجوب البناء على الأقل يجمع بينهما وبين الروايات المتقدمة التي دلت على وجوب البناء على الأكثر، والنتيجة يكون هو التخيير، يرفع اليد عن الظهور كل منهما في الوجوب التعييني. فالنتيجة أن المكلف مخير بين أن يبني على الأقل فيأتي بركعتين متصلتين، ولكن لاحتمال الزيادة يسجد سجدتين سهو، وبين أن يبني على الأكثر فيأتي بركعتين منفصلتين من دون سجدة سهوين لعدم احتمال الزيادة. ولكن هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، وذلك لأجل أن الوجوب في كل منهما لو كان وجوبا نفسيا لكان لهذا الجمع وجه، ولكن معلوم أن الوجوب في هذه الروايات بأجمعها إرشاد إلى تسهيل العبادة، وأن كيفية التسهيل بأي نحو تكون رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحسار، وأنه بغير ذلك لا يسير، بل هذا الظهور ليس قابلا لرفع اليد والحمل على التخيير، ولا سيما بقرينة ما تقدم في روايات عمار أو إسحاق بن عمار: ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. المستفاد من هذه الرواية وغيرها أن هذا التعليم يعني وجوب البناء على الأكثر و التدارک برکعتین منفصلتین او برکعت منفصله او برکعتین و رکع الاختلاف سکوت انما هو من جهت حفظ الصلاة عن احتمال زیاده، فاحتمال زیاده فیه محظور. کیف یمکن ان یقال انه یجمع بین هاتین الطائفتین بین البلی و یلتزم به تخییر بین البنا علی الاقل و البنا علی الاکثر من احتمال زیاده موجود. مضافا الى جمیع ذالک یعنی مال اغماز عن جمیع ذالک صحیحت زراره غیر قابلت لهذا الجمع، فإن قوله علیه السلام فی صدر الروایه انه یأتی برکعتین و یقرأ فیهما فاتحة الكتاب یقوم فیأتی برکعتین بفاتحة الكتاب، قلنا انها ظاهرة فی الرکعة المنفصلة ولو بقرینة الروایات. و بعد ذلك فرض الشک بین الصلاة والاربع، اکد سلام الله علیه قوله انه لا يدخل احدهما في الاخر، لا ينقص اليقين بالشك ولا يدخل احد يدخل احدهما في الاخر ولا يخلط احدهما بالاخر بل يتم على اليقين يمضي على اليقين. كيف يمكن هذه العبارات يعني التاكيد بهذا المقدار ان المشكوك لا بد ان ينفصل عن المتيقن ولا يكون احدهما مخلوطا بالاخر؟ كيف يمكن حمل هذه الفقرات على التخيير وانه مخير بين الخلط وغير الخلط؟ اذن هاتان الصحيحتان معارضتان لما دل على وجوب البناء على الاكثر، وبما ان هاتين الروايتين موافقتان لمذهب العامه حيث انهم بنوا على وجوب البناء على الاقل مع تدارك احتمال الزيادة بسجدة السهل. هكذا أفتى كثير منهم أنه إذا شك في الصلاة بين الزائد بل بين الأقل والأكثر يبني على الأقل عملا بالاستصحاب، واحتمال الزيادة يسجد له سجدة السهل. وآتان السيهتان موافقتان للعامة، إذن بل تطرهان و یعمل على طبق تلك الرمایات المعروفه المشهوره المستفیزه من وجوب البناء على الاكثر فلا وجه للتخییر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هاجا حكم الشک بین السنتين والثلاث والاربع، فحكم بوجوب البناء على الاربع. ثم بعد الصلاة يأتي بركعتين قائمان وبركعتين جالسان، إذا كانت الصلاة ركعتين فالركعتان القائمتان تقومان مقاما فيتم الصلاة، وإذا كان في الواقع سلم على الصلاة فالركعتان عن جلوسين بعد الركعتين قائمان يكونان متمماً للصلاة، وإذا كانت رابعةً فهذه الصلاة نافلة. ولا بأس بالانفصال بالركعتين قائماً، هذا الانفصال لا يزور كما أن الانفصال بالسلام لم يكن مزراً فيما إذا انكشف النقص بعد ذلك. الفصل لا بأس به، هذه الزيادة تلغى، نافلة وقعت أثناء الفريزة مثلا. بالنفس الخاص هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال عليه السلام يصلي ركعة أو يصلي ركعتين، بعث من نسخة البهائين، بل كل منهما في نسخة، يصلي ركعتان أو يصلي ركعتين من قيام، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذه الرواية وإن كانت سيئة السند إلا أنه قد يناقش فيها أنه لم يثبت أن نسخة الفقيه الصحيحة كانت مشتملة على ركعتين، بل من المحتمل أنها كانت، بل يعني النسخة الصحيحة كان فيها ركعة، فمعناه أنه يصلي ركعة ثم يصلي ركعتين عن جلوس. فإن كانت الصلاة ذات ركعتين يعني سلم على الركعتين، فهذه الركعة والركعتان عن جلوس يتممان الصلاة. وإن كانت ثلاثة فالركعة عن قيام يقوم مقامه، والركعتان عن جلوس تكون نافلة. وأفتى بذلك إذن جماعة من الفقهاء قالوا إنه يصلي ركعة، يعني قليل جماعة كثيرة، ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وبعضهم خير بين أن يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وذهب إلى هذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا، يعني التخيير كيف ما كان، قالوا إن هذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها لعدم إحراز النسخة السيئة، وأن النسخة الركعتين يمكن أن تكون النسخة ركعة. قال يصلي ركعة من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ولذلك استدلوا برواية أخرى رواها ابن أبي عمير، روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال عليه السلام يقوم فيسلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يسلي ركعتين من جلوس ويسلم. فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع. هذه الرواية بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير يعامل معها معاملة المسانيد، ويعامل رواية معاملة الرواية السيئة لا إشكال فيه، فيكون دليلا على المقام. وإن كانت نسخة الفقيه مشتبهة وغير محرزة، وأما بناء على بطلان ذلك كما استظهرنا وقلنا إن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يعتنى بالمراسيل بعدما لم يهرز أن الماسطة بين ابن أبي عمير والإمام عليه السلام من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة، وقد روى ابن أبي عمير عن غير الثقات أيضا، فلعل هذا منهم يعني من غير الثقات. بناء على هذا يشكل الأب، فإنما رواه الصدوق بسند صحيح متنها لم يثبت، وهذه الرواية التي متنها صحيح يعني مشتمل على الركعتين السند غير تام. إذن يشكل الحكم بذلك يعني بتعين الإتيان بالركعتين وركعتين من جلوس. نبقى نهلوم بموسقة عمار، إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقص. هذا الإطلاق غير قاصر للشمول بالمقام، ولكن لا ينحصر الإتمام بالإتيان بركعتين أو بل بركعة، بكليهما يمكن الإتمام. إذا أتى بركعتين عن قيام وأتى بركعتين عن جلوس فقد أتى بما يحتمل النقص، كما أنه إذا أتى بركعة من قيام وركعتين من جلوس أيضا أتى بما يحتمل النقص. و احتمال الفصل بالسلام لا بأس به، كما ان الفصل بالسلام لا بأس به بمقتضى الاطلاق. ولكن الذي يسهل الخط انه لا ينبغي الشك في ان نسخة الفقيه الصحيح منها لما اشتملت على كلمة ركعتين لا على كلمة ركعة، وهذا من تحريف النسخ. وإن قيل إن أكثر النسخ فيها ركعة وما اشتمل على ركعتين النسخة قليلة، وعندنا نسخة سيئة صحيحة المجلسي قدس الله نفسه لم أراجعها بعد ذلك أنا بالبيت فلم تكن عندي، فنرى أن تلك النسخة بأي نهر كيفما كان لا ينبغي الشك في أن الصحيح هي النسخة المشتملة على كلمة ركعتين، وما كان مشتملا على كلمة ركعة ففيه تحريف. والوجه في ذلك أن الصدوق في كتاب من لا يحسن الفقيه روى أولا هذه الرواية، رواية محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج إلى آخره، ثم بعد ذلك روى رواية أخرى التي لم يذكرها صاحب الوسائل هنا في هذا الباب لعدم الارتباط، وإنما ذكرها في باب من كسر سهوه. وهذه الرواية عن علي بن أبي حمزة، رواها عن علي بن أبي حمزة، والرواية موجودة في الوسائل لكن لا في هذا الباب. رواها عن علي بن أبي حمزة أنه من شك بين الواحدة والسنتين والثلاث والأربع قال عليه السلام كل ذا، قبلا ذكرنا هذه الرواية، يعني في جميع صلواته يشك، قال بل قلت بلى، قال يمزي فإن هذا من الشيطان، بل مثلا مذمومه أنه إن لم يعتني يوشك أن يدعه، ذكر هذه الرواية. ثم بعد ذلك ذكر هذه الرواية التي رواها صاحب المسائل، قال وروى سهل بن اليسار أن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهل وبعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. قال ربا سهل بن اليسار عن الرضا في ذلك، الكلام في المشار إليه بكلمة ذلك، يعني ربا سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه يبني على اليقين أي على الأقل ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، يعني في الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث والأربع، والمفروض أنه كثير الشك. هنا ربا سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام أنه يبني على يقينه و يسجد سجدة السهو بعد التسليم، هذا غير محتمل. كثير الشك لا يحتمل أن يقال أنه يبني على الأقل، يعني يبني على الركعة الواحدة فيصلي ثلاث ركعات و بعد الصلاة يسجد سجدة السهو و يتشهد و يسلم ولا شيء عليه، هذا غير محتمل. ولعل العامة أيضا لم يقولوا بذلك في الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث والأربع مع فرض كثرة الشك، لم يقولوا بالبناء على الأقل، فطبعا يرجع زمير ذلك إلى ما ذكره أولا، وهو الذي المحط كلام الصدوق قدس الله نفسه، يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي ذكر فيها أنه يبني على الأكثر فيصلي ركعتان أو ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعتين عن جلوسين، كأن الصدوق قدس الله نفسه يريد بيانه أن هنا روايتين إحداهما عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية سيئة ففيها البناء على الأكثر، و روایت اخرى ایزن سیه، طریق صدوق الى الیسع سهل ابن الیسع ایزن سیهون و سهل ابن الیسع هو ایسقتون، ولكن في تلك الرواية البناء على العقل كما في جملة من المسائل المتقدمة كانت الروايات متعارضة، في بعضها البناء على العقل وفي بعضها البناء على الأكثر. فقال قدس الله نفسه: وروى سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام في ذلك، أي في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، أنه قال: يبني على يقينه ويسجد سجدته السهل بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. ثم قال متصلا: قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. هذه أيضا مرسلة رواه الصدوق قدس الله نفسه. وهذا راجع إلى الشك بين الثنتين والثلاث والأربع جزما، إذ لا معنى أن يكون هذا راجعا إلى الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع. قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. بعد ما ذكر هذه الروايات قال: ليست هذه الروايات بمختلفة، وصاحب السهل بالخيار، فأي خبر منها أخذ فهو مصيبون. هذا فتوى، يعني هو مخير بين أن يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ومخير بين أن يبني على الأقل بعد ذلك يسجد سجدتي السهو، وبين أن يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. هو مخير بين هذه الأمور، فلا اختلاف بين الروايات، يعني كيفية التصحيح مختلفة، أي منها اختار المصلي فله ذلك. هذه العبارة صريحة في أن الرواية الأولى كانت مشتملة على ركعتين، وإلا فلو كانت تلك الرواية ركعة ما معنى قوله: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو عين ذلك. فهذا على خلافه، ولا يكون الاختلاف إلا بأن يكون ذاك مشتملة على ركعتين. إذن ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في هذا الموضوع ثلاث روايات: البناء على الأكثر، والإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. الثانية البناء على الأقل، وتدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو، وهي صحيحة سهل بن اليسع. والثالثة البناء على الأكثر، والتدارك بركعة من قيام وركعتين من جلوس، وهو قدس الله نفسه قد خير بين جميع ذلك. فإذن النسخة بلا شك النسخة السيئة ركعتين، وكل ما كان مشتملا على ركعة ففيه تحريف. فعلى ذلك نابد من ملاحظة هذه الروايات. أما المرسلة فهي ليست بحجة عندنا، وإن كان مرسلها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لا ندري أن الواسطة بينه بل وبين الإمام عليه السلام من كان، ولا ينسبه إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم، هم لغير معلوم. وقد روي أنه يصلي كذا، ممن روي، من هو الراوي لم يذكر. وأما ما دل على البناء على الأقل وهي رواية سهل بن اليسع، فهي وإن كانت صحيحة إلا أن الحال فيها كالحال فيما تقدمها من الروايات الدالة على البناء على الأقل، بينها وبين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج معارضة، والحمل على التخيير ليس جمعا عرفيا. وبما أنها موافقة للعامة حيث إنهم أفتوا بالبناء على الأقل والتدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو، فتسقط هذه السيئة و طبق سیئه الاولا بلا معارض و یعیدها مرسلت نبی عمیر تلک المرسله تکون معیدتا لهذه السیئه لا انه یستدل بها علی الحب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. في الشك بين الرابعة والخامسة نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه أنه حكم بالبناء على الأربع وبعد ذلك يأتي بركعتين ثالثان، فذكر أنه روي يعني ذكر الصدوق قدس الله نفسه روي أنه يسجد سجدتين بغير قراءة ولا ركوع يعني سجدتي السهو. ونسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف الحكم بالبطلان، وأن هذا الشك من الشكوك الباطلة لا بد من إعادة الصلاة، فإن صحت النسبة وأن الشيخ قدس الله نفسه ذهب إلى البطلان في هذه المسألة فلا نعرف له وجها أصلا، فإن الروايات المعتبرات المقام قد دلت على صحة الصلاة وأنه يأتي بسجدة السهو صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي قد دلت على ذلك، والروايات متضافرة في أن احتمال الزائد يلغى احتمال أن الركعة ركعة خامسة ويتدارك ذلك بسجدة السهو، فاحتمال البطلان مفقود، وما دل على البطلان بالشك مثل صحيحة صفوان يخصص بمثل هذه الرواية كما خصص في غير هذا المورد مما دل على وجوب البناء على الأكثر. وأما ما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه من الإتيان بركعتين جالسان فهو إن ما استند في ذلك إلى الفقه الرزري، وإن الفقه الرزري عبر فيه بعين ما عبر به الصدوق قدس الله نفسه، إن كان مدركه ذلك فلا نعتمد على الفقه الرزري، تكرر فتقدم مرارا أنه لم يثبت أن هذا الكتاب رواية فضلا عن أن تكون رواية معتبرة، فلا اعتماد على الفقه الرزوي وهذه الروايات التي دلت على الصحة مع سجدة السهو هذه الروايات بلا معارض، أو اعتمد في ذلك على مزمرة تقدم الكلام في هذه المزمرة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميل عن زيد الشهاب قال سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، فمندوق هذه الرواية أنه مع اليقين بالزيادة زيادة الخامسة أو زيادة السادسة لا بد من العادة، ثم ذكر سلام الله عليه وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. إذا قلنا إن هذه الجملة مفهوم للمنطوق المتقدم، إن كان يستيقن أنه زاد ركعة أو ركعتين صلى خمسا أو ستا فليعيد، وهذا مفهومه، يعني إن لم يستيقن لا يدري أنه زاد بل أم لم يزد نقص أم لم ينقص، فيكون المراد بالنقيصة، وإن كان خلاف الظاهر يكون المراد إن كان لا يدري أزاد أم نقص بناء على فتوى الصدوق، يعني لا يدري أنه زاد أم لم يزد مثلا أتى بأربع ركعات و اتا به خمس رکعات و هازا یکون مفهومن لذالک المنطوق یعطی بعد السلام برکعتین جالستین و طبیعت الحال لا تکون هاتان رکعتان تدارکن لنقص المحتمل اذ لیس هنا نقص محتمل حتی یتدارک بذالک بل یکون هذه صلاة مستقله ارغامن لعن به شیطان کما ان السجدتین مرغمتین بر مرغمتان لعن به شیطان کذالک هاتان رکعتان بناءً علی ذلک یعنی اذا فصلنا الروایه به هذا التفسیر یکون دلیلا للشیخ الصدوق قدس الله نفسه لما ذهب الیه ولیکن فی الدلاله و السند مناقشه با ذهب اما به حسب السند فقد تقدم الكلام و قلنا ان فی سند هذه الروایه با جمیله و هو المفضل بن صالح و هو ضعیف جدا فهذه الروايه غير قابله للاعتماد عليها ولا سيما في مقابل الصحاح التي دلت على صحه الصلاه وان هذا الشك لا يوجب الا سجدتين واما بحسب الدلاله المذكور في الروايه ليس هو احتمال الزياده واحتمال عدم الزياده ان يكون الشك بين الرابعه والخامسه مثلا او بين الرابعه والسادسه مثلا بل يقول عليه السلام لو صحت الروايه بان كان لا يدري ازاد ام نقص فكلا الاحتمالين موجود احتمال انه زاد في صلاته واحتمال انه لم يزد في صلاته نقص احتمال انه لم ينقص فتنطبق الروايه على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه من الشك بين الثلاث والاربع والخمس مثلا لا يدري ان هذه الركعه التي صلاها هل هي ثالثه فقد نقص ركعه او رابعه حتى يكون تامه او خامسه فزاد ركعه الروايه بحسب الظاهر منطبقه على ما اذا كان احتمال الزياده واحتمال النقيصه كل منهما موجودا فيحتمل كل منهما لا يدري زاد ام لم يزد نقص ام لم ينقص فيكون من الشك المركب الذي تقدم الكلام فيه اذن لا مانع من البناء على الاربع واحتمال الزياده يلغى فيأتي بركعتين بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل يمكن تطبيق الرواية على ذلك والعمدة هو ضعف السند فالرواية ساقطة لا يمكن الاستدلال بها على صحة الشك المركب ولا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه من لزوم الاتيان بركعتين يعني من جوازه لأنه ذكر ورؤية بله انه يسجد سجدتين لا قراءه فيهما ولا ركوع فهذا غير ثابت ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد ما ذكر الشكوك الباطله وهي ثمانيه وذكر الشكوك السيئه وهي تسعه ذكر انه علم مما سبق ان كل شك لم يكن من هذه الشكوك التسعه فهي باطله وذلك مثل الشك بين الثلاث والخمس مثلا بعد الدخول في الركوع جميع ما يتصور من الشكوك داخلة فيما تقدم إما منطوقا أو مفهوما فقد ذكر قدس الله نفسه من الشكوك السيئة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام يهدم فيرجع شكه إلى الشك بين السنتين والأربع لا محالة ويجري عليه حكم الشك بين السنتين والأربع يعني يبني على الأربع فيأتي بركعتين عن جلوسين مفهوم كلامه قدس الله نفسه يعني مفهوم القيد الذي ينظر إليه أن هذا الشك لو كان بعد الدخول في الركوع لكان باطلا فلو شك بين الثلاث والخمس بعد ما دخل في الركوع او في السجود مثلا يشك ان هذه الركعه سادسه او خامسه او بعد السجدتين لا يدري ان هذه الركعه التي فرغ منها هل هي ثالثة أو خامسة فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ. فعلم مما سبق منطوقا ومفهوما أن كل شك لم يكن من الشكوك الصحيحة المذكورة، يعني لم يكن من التسعة، فهو محكوم بالبطلان. ولكن احتاط قدس الله نفسه بالبناء على الأقل إذا كان الأقل هو الصحيح، أو بالبناء على الأكثر إذا فرضنا أنه أيضا صحيح، ويتم صلاته ثم يعيد. فلو فرضنا أنه شك بين الثالثة والخامسة بعد الركوع أو بعد السجود أو حال السجود يبني على الثالثة لأصالة عدم الاتيان بالزائد، فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد صلاته. ولو كان شكه بين الثلاث والأربع والخمس مثلا، أو بين الثلاث والأربع والست مثلا، حينئذ يجوز له أن يبني على الثلاث فيتم صلاته كما ذكرناه، ويجوز له أن يبني على الأربع فيتم صلاته بغير إتيان بركعة المتصلة، يعني يتشهد ويسلم ثم يعيد صلاته ويأتي تبعا بركعة الاحتياط أيضا إذا بنى على الأربع للنقص المحتمل. الاحتياط لا بأس به، لا مانع من إتمام هذه الصلاة، لأن الإتمام ليس بمحرم، ولكن لا موجب لهذا الاحتياط. وذلك فإن منشأ هذا الاحتياط إنما هو دعوى الإجماع على حرمة إفطار الصلاة. هذا الإجماع المدعى هو الذي أوجب هذا الاحتياط، وإلا فله أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد بلا حاجة إلى هذه التكلفات. حتى لو لم يكن هذا الإجماع لالتزمنا بذلك في الشكوك الصحيحة، إذا لو شك بين الثلاث والأربع مثلا حال القيام أو حال الركوع أو حال الجلوس، له أن يرفع اليد ويأتي بصلاة أخرى. الروايات الدالة على لزوم البناء على الأربع إنما دلت على تصحيح هذه الصلاة، أنه يبني على الأربع ويتم صلاته، يعني لا تكون صلاته باطلة. وأما أنه لا يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة فلا يستفاد من شيء من هذه الروايات. فالشكوك الصحيحة يجوز فيها ذلك فضلا عن الشكوك الباطلة مع قطع النظر عن الإجماع. هذا الإجماع يتم في الشكوك الصحيحة، يعني حكمه حكم الصلاة الصحيحة بغير شك، إذ المفروض تمكن المكلف من إتمام هذه الصلاة صحيحة. فلا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة وإبطال الصلاة محرمة. وأما غير الشكوك الصحيحة مثل المقام، فرضنا أنه على تقدير الإتمام وعدم الإبطال ليس للمكلف أن يقتصر بهذه الصلاة في مقام الامتثال لقاعدة الاشتغال، لا يدري أن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، أو لصحيحة الصفوان أدنان لفعل البطلان. فهذه الصلاة ليس للمكلف أن يقتصر عليها بالبناء على الأقل أو بالبناء على الأربع مثلا، فيما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس أو بين الثلاث والأربع والست، ليس له أن يكتفي بهذه الصلاة ولا يصلي بعد ذلك. فالصلاة لا بد من إعادتها. وقد تقدم أن الإجماع لو تم إنما يتم في صلاة يمكن المكلف أن يقتصر عليها في مقام الامتثال، وأما الصلاة التي لا بد من إعادتها لا يحتمل فيه الإجماع أصلا فزنا الجاز بأي موجب يجري إتمام هذه الصلاة؟ الصلاة التي لم يهرز أنها مأمور بها وغير مسقطة للأمر المتوجه إلى المكلف، كيف يمكن الالتزام باللزوم إتمام هذه الصلاة؟ فالإجماع في المقام إما غير ثابت أو ثابت العدم، ولا دليل آخر على إتمام هذه الصلاة، فهذا الاحتياط ضعيف جدا. وإن كان لا بأس به رجاء يتم صلاته بالبناء على الصلاة أو بالبناء على الأربع، ويأتي بركعة الاحتياط فيما إذا بنى على الأربع ثم بعد ذلك يعيد صلاته. ليس هنا دليل على تحريم هذا العمل، عمل صائغ جائز يجوز رجاء. وأما الاحتياط بل الزعيف فإن الدليل على حرمة إبطال العمل هو الإجماع، والإجماع غير شامل للمقام يقينا أو أنه غير ثابت. فجميع الشكوك التي يحكم فيها بالبطلان يجوز للمكلف أن يرفع اليد عن الصلاة التي هو فيها وبعد ذلك يعيد صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المكلف إما بشك صحيح يمكن معه إتمام الصلاة أو بشك مفسد للعمل ويحكم معه بفساد الصلاة ولا بد من الإعادة. في كلا الفرضين ليس للمكلف أن يرتب أثر الشك على الحالة الترددية، يعني إذا شك وتردد ليس له ترتيب الأثر على هذا الشك بمجرد حدوثه، بل لا بد من التلبي ليظهر الحال. إذا تلبى واستقر شكه لم يذهب وهمه أو يقينه إلى تلب يرتب أثر الشك إما بتصحيح الصلاة أو برفع اليد وإعادة الصلاة وإعادة الصلاة، أو أنه بل يتبدل الشك إلى الظن مثلا أو إلى اليقين فيعمل عمل الظان أو عمل المتيقن. بل احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك مبتلا للصلاة لا يرفع اليد عن الصلاة أصلا لا يبتله، بل يصبر ويتربى حتى تبتل الصلاة بالفصل الطويل مثلا إذا طال الزمان بمقدار فاتت الموالات بعد ذلك يعيد صلاته. هكذا ذكر قدس الله نفسه. فالكلام يقع في مسألتين، تارة نتكلم في الشكوك الصحيحة وأخرى في الشكوك الباطلة. أما الكلام في الشكوك الصحيحة كالشك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إكمال السجدتين أو الثلاث والأربع في أي حال إن كان، هل يجمع للمكلف التربي حتى ييأس من حصول الظن أو اليقين، أو أنه بمجرد الشك صدق أنه شك بين الثلاث والأربع لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث يبني على الثلاث فيمزي في ذلك؟ تارة نتكلم في هذا وأخرى فيما إذا كان الشك موجبا للحكم ببطلان الصلاة. هنا أيضا نعيد هذا البحث أنه بمجرد الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد أو لا بد من التلبي. ثم إذا تلبى هل يجب التلبي بمقدار تفوته الموالات أو مقدار ما إذا استقر الشك يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها ثانيا؟ أما بالنسبة إلى المسألة الأولى فلا نعرف وجها صحيحا للتربي بعد فرض صدق أن المكلف لا يدري صلى سنتين أو ثلاث، إذا فرضنا أن هذا العنوان قد صدق خارجا بعد ما رفع المكلف رأسه من السجرة الثانية تردد فلم يدر أنها هذه الركعة الثانية أو أنها الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة مثلا. إذا صدق أنه لا يدري يترتب عليه حكمه للإطلاق. وليس في هذه الروايات الواردة في باب الشكوك خصوصية أو قيد يمتاز به الشك المأخوذ في موضوع هذه الروايات عن الشك المأخوذ في موضوع بقية الأدلة. جميع الأصول، الأصول العملية، قاعدة الطهارة وغير ذلك، لا ميز بين ذلك بين هذا وذاك. إذا لم يدري، إذا لم تدري أنك صليت سنتين أو ثلاث مثلا، يا إذا لم يدر أنه هو في ثلاث أو في أربع، إذا صدق هذا العنوان أنه لا يدري هو في ثلاث أو في أربع يبني على الأربع. وقد استفدنا، ما أجد آخر، استفدنا من الروايات الواردة في الركعتين الأولتين أن الوهم لا يدخل فيهما وأنه لا يجوز المزي فيهما مع الشك. ونعيد هذا الكلام بعد الفرصة الثانية، أن المزي على الشك في الركعتين الأولتين غير جائز، وإنما الوهم في الركعتين الأخيرتين. ما هو المانع من أن يمزي أفرز بناء على التلبي يترمى وهو يمزي في صلاته، يشك بين الثلاث والأربع وهو في حال الركوع، هو يمزي على واقعه إن كانت ثالثة فثالثة وإن كانت رابعة فرابعة، يركع يسجد ثم السجدة الثانية بعد ذلك يظهر الحال، إن بقي على شكه يبني على الأربع وإلا فلا. لو أغمزنا عن الإطلاق، عن إطلاق الروايات وأنها شاملة للشك بمجرد حدوثه ويترتب عليه أثره بمجرد الحدوث، لم يدل دليل على عدم المزي مع الشك، عدم جواز المزي مع الشك. يمزي وهو شاكون، فإن هذا يعني عدم الجواز يختص بالركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله ولا يدخلهما الوه، فلا يجوز المزي مع الشك، يترمى وهو يمزي في صلاته، ما هو المانع من ذلك؟ فعلى كل تقدير لا نعرف وجها لاعتبار اللزوم التلبي واستقرار الشك، يعني لاعتبار أمر زائد على صدق الشك وصدق أن المكلف لا يدري. أزيد من ذلك لا نحتاج إلى شك، إذا صدق أن المكلف لا يدري هو ثالثة أو رابعة يبني على الأربع ويمزي في صلاته، ولو فرزنا أغمزنا عن هذه الجهة لا دليل على عدم جواز المزي مع الشك، فيمزي في صلاته وهو يترمى حتى يحصل له الظن بأحد الطرفين أو يستقر شكه فيرتب أثر الشك. هذا كلامنا في المسألة الأولى، ونتكلم في المسألة الثانية إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن حكم الشك في الصلاة سواء كان هو البطلان أو البناء على الأكثر يعتبر فيه التربية حتى يستقر الشك، ولا يجوز ترتيب الأثر بمجرد حدوثه، بل احتاط قدس الله نفسه فيما إذا كان الشك مبتلا أن ينتظر بمقدار تبطل الصلاة من جهة الموالاة، فلا يبطل الصلاة عمدا إلا إذا اطمأن أو تيقن، لأن الشك لا يتبدل بالظن، فحينئذ لا مانع من رفع اليد، ولا يلزم الانتظار بهذا المقدار. قلنا إن الكلام تارة يقع في الشك في الركعتين الأخيرتين، وتارة يقع الكلام في الشك في الركعتين الأولتين أو الشك في صلاة المغرب مثلا. أما إذا كان الشك في الركعتين الأخيرتين فقلنا إنه لا ملزم للانتظار والترويح، فإن كلمة الشك المأخوذة موضوعا في هذه الروايات كالشك المأخوذ في غير ذلك من أدلة الأصول، والشك خلاف اليقين، والمكلف لا يخلو من اليقين أو من الشك. فإذا حصل الشك ولم يدر المكلف أنه أي ركعة هذه الركعة، هل هي الركعة الثالثة أو الرابعة، فهو شاك حقيقة، يعني غير متيقن بأحد الطرفين، وفيما إذا صدق ذلك يجري عليه حكم الشك من دون انتظار، ولو قطعنا النظر عن ذلك عن الإطلاق، عن إطلاق أدلة الشكوك، أيضا لا مانع من المزي على الشك على شكه وترديده ينتظر حتى يتبدل إلى الظن أو يستقر الشك، ومع ذلك يمضي في صلاته، لأنه مأمور به على كل تقدير. إذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ثالثة، وكان شكه بعد إكمال السجدتين، لا مانع من مزيه مع هذا الشك سواء كانت ثانية أو كانت ثالثة، أو سواء كانت ثالثة أو رابعة. نفرض أنه حال القيام يشك في أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، يمضي في صلاته فيركع ويسجد حتى يستقر الشك أو يتبدل إلى اليقين أو الزن، فإن دليل عدم جواز المزي بالشك منحصر بالركعتين الأولتين. الركعتان الأولتان لا بد من إحرازهما، ولا يجوز المزي فيهما مع الشك بمقتضى النصوص الواردة في المقام، وهذا لم يرد في الركعتين الأخيرتين، فلا مانع من أن يمزي على واقعه سواء كانت هذه الركعة الثالثة أم كانت رابعة، يمزي في هذه الركعة بداء امتثال الأمر بالصلاة ويتمها صحيحة على كل تقدير، سواء كانت ثالثة في الواقع أم كانت رابعة. فاحتمال وجوب الترويح في الركعتين الأخيرتين ضعيف جدا، يكفينا الإطلاق، ومع قطع النظر عن الإطلاق فالقاعدة تقتضي الجواز بلا حاجة إلى إقامة دليل. وأما بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، لو شك بين الواحدة والثنتين مثلا، أو بين الثنتين بالثلاث قبل إكمال السجدتين، أو بين الواحدة والثلاث كيف ما كان لم يحرز السنتين، يقع الكلام هنا تارة في أن الصلاة هل تبطل بمجرد الشك، وأن الشك من مبطلات الصلاة كالاستدبار والحدث وغيرهما من المبطلات، أو أن الشك غير مبطل. وإنما الثابت عدم جواز المزي مع الشك، وإلا فالصلاة صحيحة. ومن هنا لو تروى وتبدل شكه إلى اليقين أو تبدل إلى الظن على القول بهدية الظن في الركعتين الأولتين، لا يحكم الصلاة بالبطلان بل هي صحيحة. ولكن مع ذلك احتمل أن يكون الشك بنفسه مبتلا للصلاة، بمجرد حدوث الشك الصلاة باطلة، الصلاة فريضة، والفريضة لا يدخلها الشك، بمجرد أن شك فيصدق أنه شك في الفريضة
وهو موجب للبطلان، وهذا هو الذي يدل عليه عدة من الروايات. يستفاد من هذه الروايات أن الشك بنفسه مبتل لا يحتاج إلى أمر آخر. والشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والرواية سيئة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو سنتين، قال عليه السلام يعيد. ظاهر هذه الرواية أنه بمجرد الشك يحكم ببطلان الصلاة، وقلنا إن الأمر بالإعادة إرشاد للفساد، يعني فسدت صلاته فلا بد من الإعادة امتثالا للأمر. وبمزمون هذه الرواية عدة روايات يستقبل يعيد إعادة صلاته، ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى دلت على أن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك، بل إن هذا الفرد لا يمكن أن يتحقق به الامتثال، فالإعادة من جهة عدم إحراز الامتثال في الخارج، فإن المزي مع الشك غير جائز في الركعتين الأولتين، فالبطلان لأجل ذلك لا لمجرد الشك. فلو فرضنا أن الشك تبدل باليقين لا مانع من أن يمزي في صلاته، فالشك بنفسه غير مبطل، بل المزي مع الشك في الركعتين الأولتين غير ممكن، فالإعادة لأجل هذا المعنى، أي لأجل إحراز الأولتين ولأجل اليقين بالأولتين. وهي أيضا عدة روايات، روى زرارة يعني روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عيان قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات، كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهل، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين. فدلت هذه السيئة على أن الإعادة مقدمة لأن يكون حافظا ويكون على يقينين، وهذا بخلاف الركعتين الأخيرتين يجوز فيهما العمل بالوهم كما قال عليه السلام ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. وفي مضمون هذا أيضا عدة روايات، هذه السيئة وغير هذه السيئة. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم سنتين، قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتى، فالاستقبال مقدمة لهذا اليقين، فلا يجوز المزي مع الشك والاقتصار على الامتثال الاحتمالي، بل لا بد من اليقين بهاتين الركعتين. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة وفي السفر أيضا. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في سنتين أم في واحدة أم في 4 فأعد ولا تمزي على الشك، فأعد ولا تمزي على الشك. فعلم أن المنهيان هو المزي على الشك والإعادة مقدمة لذلك لئلا يتحقق المزي على الشك، فاحتمال بطلان الصلاة بمجرد الشك هذا الاحتمال لا موجب له. والروايات بله کثیرت المیزالک ما یدل علا ذالک هاده السحاه و غیر هاده السحاه. ازن هاده الاحتمال ضعیف جدا، یعنی احتمال بطلان صلات به مجرد شک، به حیث انه لو تبدل بالیقین بعد ذالک مثلا لا یترتب الاثر علا یقینه، هاده الاحتمال ملغا. جهت الثانیه انه بعد ما لم يكن الشك مبتلا فهل يجب التربي حتى يستقر الشك؟ بل هل يجب الانتظار الى ان تفوت الموالات ام يجوز له رفع اليد عن الصلاة بمجرد الشك، بمجرد ان تحقق له الشك وصدق انه لا يدري ان هذه الركعة رکعتون واحدتون او سنتین، صلا رکعتن او سنتین، او لا یدری ان هذه الرکعه هی الرکعت الثانیه و الثالثه قبل اکمال سجدتین. اذا صدق انه شک فی ذالک یجوز له ان یرفع الید عن هذا الفرد و یبدلها بفرد آخر یعطی مثلات انسانیه. از ظاهر هو الجواز و عدم لزوم التربی، بل بمجرد تحقق الشک له ان یرفع الید عن هذه السلام و ذلک للاطلاق. اطلاق الدلیل یقتضی انه یجوز رفع الید عن هذه السلام و یعین السلام لیکون علی یقین و لیکون حافظا للرکعتین الاولتین و دعو الانصراف الى الشک المستقر دعوا بلا بینت ولا برهان. قلنا حال هذا الشك، یعنی حال الشك المأخوذ في هذه الروايات او كلمة لا يدري انه صلى واحدة او سنتين، حال هذه الكلمة الواردة في بقية روايات الواردة في الاصول العملية. لا يراد من ذلك إلا عدم العلم بالواقع، وقلنا أن المكلف في أي حال كان لا يخلو من يقين أو من عدم اليقين ولا ثالث في البين. إذا كان ملتفتا الملتفت لا يخلو إما أنه متيقن أو غير متيقن ولا ثالث، والمفروض أن هذا غير متيقن فهو شاك لا محالة ولا يدري. فيجوز له ترتيب الآثار بلا تلمن وأوزه فسادا من إيجاب الانتظار ما ذكره قدس الله نفسه من الانتظار إلى مقدار تفوته الموالاة فتبطل الصلاة بنفسها. هذا بعيد غاية مؤونة زائدة لابد من بيانها، وليس في الروايات شيء من ذلك، لا عين ولا أثر، بل المذكور في الروايات رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة، لا أن الشاك يصبر مقدار ربع ساعة مثلا أو أكثر حتى تفوت الموالاة وبعد ذلك يعيد الصلاة. هذه مؤونة زائدة يحتاج إلى دليل، وليس في الروايات اشعار بذلك فضلا عن الدلالة. فيجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة بمجرد الشك من دون تربين فضلا عن أن ينتظر حتى تفوت الموالات. نعم يبقى هنا شيء وهو الجهة الثالثة أنه إذا جاز ذلك إما بعد التربي في الجملة أو قبل التربي بمجرد حدوث الشك. على القول إن قلنا بأن التربي واجب تربى مقدار ما مقدار نصف دقيقة مثلا أو أقل، أو بلا تربي من أول حدوث الشك أراد إعادة الصلاة قبل أن تفوت الموالاة. بقي هنا شيء. وقد يقال في هذه الصورة، يعني فيما إذا كان الشك في الركعتين الأولتين، قد يقال بعدم الجواز وامتياز الشك في المقام عن الشكوك في بقية أدلة الأصول. والوجه في ذلك أن الشك في بعدما بنينا على أن الشك ليس بمبتلين، الشك في المقام في بطلان الصلاة وصحتها يرجع إلى الشك في قدرة المكلف على الإتمام وعدم قدرته على الإتمام. طبعا كذلك لأنه لا يدري أنه لو تربى هل يتبدل شكه بالظن أو يتبدل باليقين بناء على عدم الاعتبار بالظن، فهو متمكن من إتمام هذه الصلاة سيئتان من دون إبطال وإعادتين، أو أنه لا يتبدل فهو غير قادر على الإتمام ولا بد له من الإعادة. الشك حينئذ في الصحة والبطلان ينشأ من الشك في القدرة وعدم القدرة، وفي موارد الشك في القدرة وعدم القدرة لا يجوز الإبطال لاحتمال أن يكون قادرا ويكون الإبطال مستندا إلى فعله، وهذا غير جائز بناء على أن الإبطال غير جائز. فبذلك يمتاز الشك في المقام عن الشكوك المأخوذة في أدلة الأصول، لا بد هنا من التربي حتى ييأس عن حصول الظن أو عن حصول اليقين، وإلا فيحتمل أن يكون الإبطال مستندا إليه مع قدرته على إتمام الصلاة. قد يقال كذلك ولكن لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن هذا صحيح مع الشك في القدرة لا يجوز بل رفع اليد عن التكليف المحتمل، إلا أن هذا يختص بموارد الأصول العملية، يعني أصالة البراءة لا تجري فيما إذا كان الشك شكا في القدرة، وإلا فمن بقية الجهات التكليف فعلي إذا كان مكلفا بشيء بواجب ويشك أنه قادر على الإتيان به أو غير قادر على الإتيان به لا يجري أصالة البراءة حينئذ، من جهة أن التكليف مشكوك. والوجه في ذلك ما ذكرناه في الأبحاث الأصولية من أن إذا علمنا أن القدرة من شرائط التكليف لا من جهة دخلها في الملاك، يعني إذا علمنا من الخارج هذا المعنى، كما إذا رأينا أن أحدا يغرق ونحن نشك في التمكن على إنقاذه وعدم التمكن على إنقاذه، نحتمل أن لا نتمكن من إنقاذه ونحتمل أن نتمكن من إنقاذه، الشبهة موضوعية. ومع ذلك لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيقال أن التكليف مشكوك فيه، قاعدة قبل قاب بلا بيان أو حديث الرب ونحو ذلك شاملة للمقام فلا يجب الإنقاص. والوقت فيه ما ذكرنا من أن القدرة في أمثال المقام شرط في التكليف، ولكنها شرط عقلا، يعني الملاك موجود على كلا التقدير، على تقدير القدرة وعلى تقدير العدل. ففي ترك الإنقاص فوت للمصلحة الواقعية وهو حفظ نفس المحترمة، هذا يفوت جزما والعقل لا يجوز في ذلك. ما لم يستند المكلف إلى عذر شرعي وأن لا يكون الملاك فوته مستندا إليه فلا بد له من إعمال القدرة، فإن انكشف أنه قادر على الإنقاذ ينقذه وإلا كان معذورا لعجزه. فأدلة البراءة لا تكون مشمولة لما إذا علم فوت الغرض الواقعي والمكلف مكلف بحفظه لا محالة، هذا مختص بالأصول. وأما بالنسبة إلى الدليل إلى إطلاق الدليل فلا فرق بين الأمرين، إذا قلنا إن التربي غير واجبين من جهة إطلاق الدليل ليس في شيء من الروايات أثر من لزوم التربي، وأنه لا بد للمكلف من أن ينتظر حتى تبطل الصلاة أو ييأس المكلف من إتمامها سيئة. ليس هذا مذكورا، مع أنه قد يتفق أن الإنسان إذا تربى يتبدل شكه بالظن مثلا أو باليقين. الأخذ بالإطلاق لا مانع منه حتى مع الشك في القدرة، وأن الشارع لم يحرم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة ولو فرضنا أنه في الواقع قادر على ذلك. فهذا الكلام إنما يتم في موارد الأصول العملية لا في مقابل إطلاق الدليل، فإن إطلاق الدليل محكم وشامل لموارد الشك في القدرة أيضا، بل لعل هذا هو الكثير من الأفراد كالإنسان يحتمل. يقينا كذلك الغالب هو كذلك أن الإنسان يحتمل إذا طلب ما مقدارا لعله يتبدل شكه بالظن أو يتبدل شكه باليقين، ومع ذلك لم يقيد الإمام عليه السلام حكمه بالاستقبال والإعادة بما إذا تربى بله واستقر شكه إلى مقدار بطلت الصلاة بترك الموالات أو يأس من حصول اليقين والظن، ليس من هذا عين ولا أثر للرماية. فما ذكر إنما يتم بالنسبة إلى إجراء الأصل العملي مثل أصالة البراءة مثلا، لا بالنسبة إلى الإطلاق. وثانيا إن هذا لا يتم حتى في مورد الأصول العملية أصالة البراءة، فيما إذا كان المقام يعني فيما إذا كان مورد الشك من قبيل المقام، إذ لا شك في المقام في عدم قدرة المكلف على الإتمام فعلا، وإنما يحتمل تجدد القدرة بعد ذلك. الكلام الذي ذكرناه وهو عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة من الشك مع الشك في القدرة، إنما هو فيما إذا شك المكلف في قدرته وعجزه فعلا. وأما إذا لم يكن شاكا في ذلك يعلم بأنه عاجز، يحتمل أنه يكون قادرا بعد ذلك، يتجدد له القدرة بعد ذلك. هذا مورد للاستصحاب، استصحاب عدم القدرة جاري. يستسهم عجزه وعدم قدرته على إتمام العمل، هنا مورد للاستصحاب ولا مانع من التمسك بالاستصحاب. فهو محرز عجزه بدليل تعبدي وهو الاستصحاب، هو عاجز ليس بقادر. لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي فيما إذا شك في القدرة، فيما إذا شك في قدرته الفعلية لا يدري أنه قادر أو ليس بقادر، وأما إذا علم أنه عاجز فعلا ولا يدري أنه يكون قادرا فيما بعد ذلك أو لا يكون قادرا فيما بعد ذلك، في مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاستصحاب. ومقامنا من هذا القبيل، فإن المكلف حينما يشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين أو بين الواحدة والسنتين بالفعل عاجز عن إتمام الصلاة، فإنه شاك ولا يجوز له المزي بالشك، ولكن يحتمل أن يتبدل شكه بعد ذلك إلى اليقين أو إلى الظن فيتمكن من إتمام الصلاة. يستسلم بقاءه على ذلك وأنه لا يحصل له اليقين ولا الظن، فيرفع اليد عن الصلاة ويعيدها. فهذا الكلام حتى لو لم يكن إطلاقا أيضا لم يكن جاريا في المقام. الجهة الثالثة أنه إذا بنى المصلي على أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد ذلك، عنوان ميكنم ويعيد الصلاة قبل ان تفوته الموالات، فهل يجوز له ذلك ابتداء او لابد من ان يبتل هذه الصلاة بكلام عمدي او باستدبار ونحو ذلك ليكون التكبير بالنسبة الى الصلاة الثانية تكبيرا بعد بطلان هذه الصلاة، بإلا لو لم يبتل صلاته من المحتمل ان صلاته الاولى كانت صحيحة وكانت في الواقع متمكنة من الإتمام، فهذه تكبير، فقلنا إن الشك ليس بمبتلين، فهذه تكبيرة أثناء الصلاة فتكون باطلة ومبتلة. هذا نتكلم به إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك مبتلا بالصلاة على تقدير بقائه وعدم تبدله بيقين أو بزن، فهل يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة واستقبال الصلاة وإعادتها من دون أن يأتي بمبتلين، أو لا بد من الإتيان بالمبتل ثم الإتيان بصلاة ثانية؟ قد يقال إنه لا بد من الإتيان بمبتل أو يصبر بمقدار تفوته الموالاة، وإلا فمن المحتمل أن تكون هذه صلاة أثناء صلاتين فتفسد وتفسد، ولذلك لا بد من الإتيان بمبتلين ثم شروع الصلاة الثانية. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن الأمر بالمركب وإن كان ينحل إلى الأمر بأجزائه، والأمر بكل جزء أمر زمني، إلا أن هذا الأمر الزمني لم يتعلق بكل جزء مستقلا، بل به مشروطا بتعقبه بسائر الأجزاء وبسبقه بما يعتبر فيه السبق. فالتكبيرة المأمور بها هي التكبيرة التي يلحقها القراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، وكذلك الركوع المأمور به والركوع الذي سبقه القراءة والتكبير ويلحقه السجود والتشهد إلى آخر الصلاة. فالأوامر الزمنية وإن كانت متعلقة بالأجزاء، إلا أن تعلقها بها ليس على وجه الإطلاق، بل كل جزء مقيد بما تقدمه وما تأخره. فعلى ذلك فإذا أتى بجزء أو بجزئين من المركب في السابق في الخارج، فكما أن المركب لم يسقط بعده، الأمر الزمني أيضا لم يسقط، فإنه مراعا بتعقب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة، وإلا فالأمر الزمني أيضا باقي، يعني الأمر بالتكبيرة أو الأمر بالقراءة مثلا لم يسقط فعلا، فإن سقوطه مراعا بأن تكون هذه التكبيرة هي التكبيرة الملحوقة بالأجزاء الأخرى، وإلا فالأمر على حاله. ذبي عبارة أخرى، تقدم الكلام غير مرتين في أن الأمر لا يتعلق بالموجود الخارجي، الموجود الخارجي مصداق للمأمور به ومسخط للأمر، والأمر تعلق بنفس الطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية، هذا هو المأمور به، وإلا فخصوصيات الأفراد كلها خارجة عن حيز الأمر، وليس الفرد الخارجي متعلقا لأمر المولى، وإنما الإتيان بالفرد لأجل انطباق الطبيعة المأمور بها،
على الفرد الخارجي ليثبت الأمر. فإذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية الرسولية فالمكلف مخير بين تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء في الخارج. وهذا التخيير كما كان ثابتا قبل الشروع في المركب كذلك ثابت بعد الشروع في المركب. بعد ما شرع في المركب فأتى بمقدار من أجزائه أيضا هو مأمور بطبيعي الصلاة، مخير بين أن يتم هذه الصلاة فيكون مصداقا للمأمور به أو يرفع اليد ويأتي بفرد آخر. هذا التخيير كما كان ثابتا قبل العمل التخيير ثابت بعد العمل، يعني بعد الشروع. فإن الأمر الغيري كما ذكرناه لم يسقط بعده بل مراعا سقوطه بالإتيان ببقية الأجزاء. سقوط الأمر الزمني وسقوط الأمر بالمركب يكونان في مرتبة واحدة. فعلى ذلك كان التخيير باقيا في أي مركب كان. إذا أمرنا بمركبين التخيير باقي، غاية الأمر إيجاد المركب خارجا. يكون على نحوه تارة يكون بتتميم هذا الفرد فيوجد الطبيعة المأمور بها أو رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر. إذن القاعدة تقتضي في كل واجب مركب من أجزاء وأتى المكلف ببعض الأجزاء مقتضى القاعدة المكلف مخير بين أن يتم هذا الفرد فيسقط الواجب لأنه ينطبق عليه أو يرفع اليد عن هذا الفرد ويأتي بفرد آخر ينطبق عليه الواجب. التخيير باقي، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن في خصوص الصلاة إذا فرضنا أن الإجماع قام على إبطال حرمة إبطال الصلاة واللزوم إتمام هذا الفرد في مرحلة الامتثال، إذا شرع في صلاة فريضة ليس له أن يبدلها بفرد آخر يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بفرد آخر تكليفا. خب وزن لا اشکال فی النوزه رفع الیاد یسقط ذلک الواجب، ولیکن من جهت الاجماع لابد له من اتمام هذا الفرد فتعین هذا الفرد في مرحلة الامتثال ولابد له من ایجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد. بمقتضى هذا الاجماع نخرج عما مقتضى القاعدة المذكورة. يعني نقول إن القاعدة وإن كانت تقتضي مقتضى التخيير التخيير العقلي في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف، مقتضى هذا وإن كانت جواز رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد آخر إلا أن الإجماع قام على حرمة إبطال العمل يعني الصلاة، فلا بد من اتمام هذا الفرد وحصول الامتثال بهذا الفرد. رفعنا اليد بالاجماع، ولذا قلنا انه لا يجوز رفع اليد عن هذا الفرد والاتيان بفرد اخر، بل لا بد من اتمامه. ولو اراد ان ياتي بفرد اخر لا بد من ان يبتل هذا الفرد بمبتل خارجي ليسه الفرد المأتي بإحسانية. هذا بمقتضى الإجماع، ولكن لا إجماع في المقام جزما. في الشكوك المبتلى لم يقم هذا الإجماع، يعني عدم جواز رفع اليد عن هذا الفرد. فإنا فرضنا أن المزي على الشك غير جائز، والروايات الصحيحة قد دلت على لزوم الاستقبال واللزوم الإعادة. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا أتى بمبتلين وما إذا لم يأت بمبتلين. إذن ما كان تقتضيه القاعدة الأولية ثابت في المقام، يعني لا محيط عن الالتزام به، كما أن القاعدة كانت تقتضي جواز رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد آخر في أثناء الفرد الأول، هذا ثابت في المقام بمقتضى إطلاق الروايات، وليس هنا شبهة إجماع، احتمال إجماع. إذن لا مانع من ذلك، فلا حاجة إلى الإتيان بمبتل وبعد ذلك يشرع، بل بمجرد الشك أو بعد استقراره على القولين، بعد التربي في الجملة واستقرار الشك، يشرع في ثلاث أخرى يكبر ويشرع من دون حاجة إلى مبتل خارجي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد بيان أحكام الشكوك، لأن الشك في جملة من الموارد موجب لبطلان العمل بالمعنى المتقدم، يعني المزي على الشك غير جائز، وفي عدة من الصور يحكم بصحة الصلاة، فيبني على الأكثر في جملة من الموارد، أو يبني على الأقل كما في الشك بين الأربع والخمس، يبني على الأربع ويسجد سجدة يسر. في جميع هذه الموارد المراد بالشك إنما هو الاحتمال المساوي من جهة الطرفين، المساوي الطرفين، هذا هو مرادنا بالشك. فإذا تردد المكلف ولم يدر أن الركعة التي بيده أي ركعة، هل هي الثانية والثالثة مثلا بعد إكمال السجدتين، أو ثالثة أو رابعة أو غير ذلك من السور المتقدمة، بعد فرض حصول الشك وعدم ترجيح لأحد الطرفين على الآخر وكانا متساويين، يعني احتمالات، واعتدل الوهم كما في بعض الروايات، ففي مثل ذلك يحكم بالأحكام السابقة، إما من الحكم بالبطلان أو الحكم بالصحة على التفصيل المتقدم. وأما إذا فرضنا أنه ترجح أحد الجانبين في نظره، فكان الراجح أحد المحتملين أو أحد المحتملات، فيما إذا كان أطراف الشك كثيرة، فيما إذا شك بين السنتين والثلاث والأربع مثلا، ترجح في نظره أنها الركعة الثالثة، يبني على ما ظنه فيعمل على طبقه. قد يقع الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين، وقد يقع بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، أما بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين فالظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة. فأنه يجوز له للمكلف أن يبني على ظنه ويتم صلاته على هذا النحو، وإن نسب إلى السجن قدس الله نفسه في بعض الفروض كما في عجل الكلام فيه الاحتياط بصلاة الاحتياط أيضا. فالحكم متسالما عليه بين الفقهاء بأن الظن حجة. الكلام في دليل ذلك أنه بأي مستند نعتمد على الظن ويكون الظن حجة في باب الصلاة، مع أن الظن في نفسه لا حجية فيه، لا يغني من الحق شيئا. الدليل على ذلك عدة من الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع، والروايات متعددة. في هذه الروايات صرح المعصوم سلام الله عليه بأن هذا الحكم والبناء على الأكثر يختص بما إذا تساوى الطرفان واعتدل الوهم، وأما إذا كان المزنون هو الثلاث فيبني على الثلاث، وإذا كان المزنون هو الأربع يبني على الأربع. هذه الروايات وردت في خصوص الشك بين الثلاث والأربع، وكذلك وردت في الشك بين السنتين والأربع. أيضا وردت الرواية أن حكم الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعتين منفصلتين بعد الصلاة إنما هو مع اعتدال الوهم، وأما مع الظن فهو الشيخ الكلين قدس الله نفسه أن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سياب عن أبي العباس البغداد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية بأهل معتبره قال إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس، وغير ذلك من الروايات هذه الرواية المعتبرة وغيرها دلت على ذلك. وأما بالنسبة إلى الشك بين الاثنتين والأربع روى الشيخ السدن قدس الله نفسه بسنده عن الهلبي والسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم إلى آخر الرواية. ترتيب آثار الشك والبناء على الأربع مقيد بأن لا يذهب وهمه إلى شيء. هذان الموردان مورد النصوص الواردة، يعني الشك بين الاثنتين والأربع أو الشك بين الثلاث والأربع. وأما بالنسبة إلى بقية الصور كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو الشك بين الأربع والخمس مثلا، هذه الصور لم يرد فيها نص، وإنما تعدوا الفقهاء عن هذه الموارد إلى بقية الموارد من جهة القطع بعدم الفصل، وأن الظن إذا كان معتبرا فيما إذا بل ظن بالثلاث أو ظن بالأربع أو ظن الاثنين مثلا في الشك بين الاثنين والأربع لا يفرق بين هذه الموارد، يعني هذين الموردين وبقية الموارد. ويؤيد ذلك بالنبويه انه اذا شك احدكم فلينظر ما هو اهرى فياخذ به، ايدوا بالنبويين ولكن بالنبويين لا اعتماد عليهما، فان تم هذا يعني الجزم بعدم الفرق بين المولدين وبقيه الموارد من الشكوك الصحيحه فهو والا فلا بد لنا من إقامة دليل آخر الذي يمكن أن يقال إن صحيحة سطوان التي أشرنا إليها سابقا وافية في المقام، فإن هذه الصحيحة التي دلت على أن الشك مبطل للصلاة فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيء، إذا كنت لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيئين فأعد الصلاة، هذه الصيحة دلت على لزوم إعادة الصلاة الذي هو كناية عن البطلان فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيئين. يستفاد من هذه الرواية أن الوهم معتبر بحجة ولا حاجة معه إلى الإعادة إذا لم يحكم بالبطلان مع الشك، وكان الظن حجة فيما يكون الشك مبطلا للصلاة كان حجة في غيره جزما، إذ لا يحتمل أن يكون الظن فيما يكون الشك مبطلا للصلاة حجة ولا يكون في غيره حجة. فهذه السيئة دلتنا على أمرين، أحدهما أن الظن
في باب الصلاة رجتون، فمتى ما ظن أن الركعة هي الركعة الثانية والثالثة أو الرابعة أو الواحدة يبني على ظنه. الأمر الثاني أن الشك مبتل للصلاة في أي مورد كان، إذا لم يدن المكلف أي مقدار صلى، إذا لم تدر كم صليت. كل ما ثبت دليل على الصحة وعدم وجوب إعادة الصلاة نأخذ به، وفي غيره نحكم بالبطلان. إذن بمقتضى هذه السيئة يمكننا التعدي إلى جميع موارد الشكوك البالغة، وإن لم يرد نص وياك الشك بين الأربع والخمس مثلا، أو الشك بين السنتين والثلاث والأربع ونحو ذلك، ففي جميع ذلك نلتزم بحجية الظن بمقتضى هذه السيئة. يبقى الكلام في روايتين يستفاد من هاتين الروايتين، بل ثلاث روايات، إن حسبنا رواية المقنع إذن روايتان، يستفاد منهما من هاتين الروايتين أن الحكم ليس كذلك، يعني لا يكون الظن حجة في باب الركعات، بل لا بد من الإتيان بصلاة الاحتياط. ذهب الشيخ كليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن هريج عن محمد بن مسلم والرواية سيئة. قال عليه السلام: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الإثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهو فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه. قال عليه السلام: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. هذه الجملة من الرماية تقدم الكلام فيها، وقلنا إن هذا ينافي جميع ما تقدم من الروايات الدالة على البناء على الأربع، فإن هذه الرواية مقتضى البناء على الثلاث: من لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، معناه يبني على الثلاث. قال: يقوم يأتي بركعة أخرى فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويسلي ركعتين وأربع سجدات. قلنا: هذا هم لم يظهر وجهه إذا بنينا على الأقل، وأتى بركعة أخرى متصلة يحتمل زيادة الصلاة، الزيادة في الصلاة ولا يحتمل النقيصة. فما معنى الإتيان بركعتين جالسا بعد الفراغ من الصلاة؟ تقدم الكلام يا حضرة. محل الكلام هنا الجملة الثانية: فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع في هذه المسألة كشك بين الثلاث والأربع، إن اعتدل قال يبني على الأقل فيأتي بركعة متصلة، وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، إن كان الأربع والمزنون يبني على الأربع، لكن يحتاط بركعتين جالسين لاحتمال النقص في الصلاة. فهذه الرواية تدلنا على أن الظن ليس برجتين، مع الشك يبني على الثلاث فيأتي بركعة متصلة، ومع الظن بالأربع يبني على الأربع ولكن يحتاط بركعتين جالسان، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهز وصلى ركعتين وتشهد وسلم، هنا لا بأس به يعمل بظنه. هذه الرماية بإمكانة سيئة السند لكن لابد اما من طرح هذه الروايه لصراحة روايات الكثيرة ذكرنا سيئة الحلبي وغيرها أنه إذا ظن الأربع يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شيء عليه. إما إن هذه السيئة تطرح في مقابل تلك الروايات أو يحمل على الاستحباب أنه إذا ظن الأربع لبنى على الأربع رجاءً لاحتمال أن تكون الصلاة باقعا ناقصة ركعة فيأتي بركعتين أنجلوسين. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية نتكلم بها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المراد بالشكل الركعتين الأخيرتين أنه يبني على الأكثر ويحتاط بما يحتمل أنه ناقص فيأتي بالمتمم. المراد به هو الشك متصاب الطرفين. وأما إذا ترجح أحد طرفيه على الآخر فيعمل على طبق ظنه سواء كان الظن متعلقا بالأقل أم متعلقا بالأكثر. وهذا هو الذي تسالم عليه الفقهاء ودلت عليه عدة من الروايات على ما تقدم. لكن بإزاء ذلك الروايات يظهر منها خلاف ذلك، منها ما تقدم من رواية محمد بن مسلم، وقلنا إن هذه الرواية غير قابلة للتصديق، فإنه ذكر في أول هذه الرواية أن من سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم أي يبني على الأقل ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويسلي ركعتين بأربع سجدات وهو جالس. قلنا إن صدر هذه الرواية غير قابلة للتصديق، إذ ليس هنا احتمال النقص في الصلاة ليتدارك بصلاة الاحتياط، بل المحتمل هو الزيادة. يحتمل أنه زاد في صلاته. وقد ذكرنا سابقا أن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها حتى لو لم يكن فيها نقص أو فيها جهة إشكال، وذلك لأن هذه الرواية مقطوعة، وإنما هي من محمد بن مسلم نفسه من دون أن يسنده إلى إمامين، فهذه فتوى من محمد بن مسلم غاية الأمر هذا، ولا عبرة بفتاوى محمد بن مسلم في نفسه، فليست هذه برواية عن المعصوم ليقال إن الرواية صحيحة فنحتاج إلى علاج في هذه الرواية. لا حاجة إلى العلاج، الرواية في نفسها غير معتبرة فإنها غير مسندة إلى معصوم سلام الله عليه. هذه هو الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى الحسين بن سعيد الفزالة عن الحسين بن عثمان الرواسي وهو ثقة عن سماع عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال عليه السلام فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذه الرواية دلت على أنه لا عبرة بالظن. إذا رأى أنه في الثالثة يبني على الأربع إذا كان في قلبه من الرابعة شيء. إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه شيء من الرابعة أي يحتمل أن تكون هذه رابعة، يسلم يتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعتين جالسا فلا عبرة بالزن فيبني نه رکعت این قائم که احتمال ندارم. نه ممکنه میتونه رو نداشته باشه، ما یقینا جالس نتونست. احتمال نقصی یک رکعت از دو رکعت که احتمال نقص نداره، شک بین سه و چهاره. المقصود ان هذه الرمايه به هي رمايه تعبير بسيط الغزل فاجرى عليه حكم حكم الشك بين الثلاث والاربع من البناء على الاربع وبعد ذلك يحتاط بركعتين يقرا فيهما بفاتحه الكتاب. هذه الرمايه لابد من فرحها او في تعبيرها وذلك لأنه ينافي جميع ما تقدم من الروايات من أقبل أدنان لفعل الاعتبار بالزن. البناء على الأكثر إنما هو مع اعتدال الوهم إن لم يذهب وهمك إلى شيء. إذا شككت فلم تدر أنك في ثلاث أو أربع ولم يذهب وهمك إلى شيء فابن على كثار. فهذه الرماية معارضة مع تلك الرمايات ولا اشكال في استفاظتها، بل لا يبعد العلم بصدور بعضها العلم الإجمالي. إذن تسقط هذه الرماية أو لابد من تأويلها بوجه من الوجوه وإن كان بعيدا، كما أول صاحب الهدايا قدس الله نفسه هذه الرماية وحملها على الشك قوله إن رأى أنه في الثالثة، أي إن احتمل أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء، وإن كان خلاف الظاهر أولا. على كل حال هذه الرواية لابد من رد علمها إلى أهلها لمخالفتها مع الروايات المتزافرة الدالة على أن البناء على الأكثر يختص بما إذا اعتدل الوهم كما في جملة من الروايات، أو لم يذهب وهمه إلى شيء كما في بعض الروايات. فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجهين. الرواية الثالثة ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المقنع عن أبي بصير أنه روي أو ربا في من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا. مع أنه ظان بالأربع مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة، مع أنه ظان بالأربع مع ذلك يحتاط بركعتين جالسا. هذه الرماية من جهة السند قاصرة، فإن الصدوق قدس الله نفسه يرويها عن أبي بصير مرسلا، وليس في الروايات التي ذكرها في الفقيه أو ذكرها غيره في الكلين أبي الشيخ ليس هذه الرواية موجودة. فرواية مرسلة عن أبي بصير قاصرة السند، وعلى تقدير تمامية السند قابلة للحمل على الاستحباب كما ذكرنا، ولو رجاء لاحتمال النقص الواقعي لا بأس بالصلاة بصلاة ركعتين جالسا، بل بعد الفراغ من الصلاة لتدارك النقص المحتمل، وإن لم يكن واجبا بمقتضى النصوص المتقدمة. هذا حكم الركعتين المتأخيرتين. وأما حكم الركعتين الأولتين في حجية الزن، فالمعروف أنه لا فرق بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين، في أن الزن معتبر وحجة. فإذا زن هذه الركعة هي واحدة يبني عليه أبي الثانية أبي الثالثة فيما إذا كان الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، فيما يكون الشك مبتلا إذا كان له ظن بأحد الطرفين يعمل على طبق ظنه. ونسب الخلاف هنا إلى ابن إدريس، فإنه لم يعتني بالظن إلا إذا وصل إلى حد الإطمئنان غلبة الظن، فأن يكون الطرف الآخر موهوما جدا، يعني الإطمئنان يكون بمنزلة اليقين. وفوقه على ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه
فادعى أن المستفاد من الروايات اعتبار اليقين بالركعتين الأولتين. فلا عبرة بالزن ما لم يكن يقينون. كان في جملة من الروايات أنه يستقبل أو يعيد ليكون حافظا أو ليحفظ الركعتين الأولتين أو ليستيقن ليتيقن ما يقرر من ذلك من العبارات التي تقدم الكلام فيها. فادعى أن الركعتين الأولتين بما أنهما من فرائض الله لابد فيهما من الإحراز حتى يثبتهما حتى يحرزهما حتى يحفظهما ونحو ذلك من العبارات. إذن لا عبرة بالزن. إن كانت دعواه بهذا المقدار فالجواب عنه ظاهر، وهو أن دليل حجية الزن، دليل اعتبار الزن وأن الزن في الركعات حجتون، يكون حاكما على هذا الدليل. فإن الزن في حكم الشارع بمنزلة اليقين، إذا كان ظانا بأحد الطرفين فهو متيقن بحكم الشارع. فبدليل الحاكم بل يرفع اليد عن ظهور هذا اللفظ أنه اعتبار اليقين بما هو يقين. وبعبارة أخرى إن اليقين المأخوذ في موضوع هذه الروايات كاليقين المأخوذ في جملة من الموارد، من جملتها دليل الاستصحاب مثلا: لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. ليس اليقين إلا مأخوذا على نحو التاريخية والكاشفية عن الواقع، لا بما أنه صفة خاصة للمكلف على ما يختزيه الفهم العرفي. اللفظ ظاهر لفظ اليقين في أنه أخذ طريقا للواقع، يعني حتى ينكشف الواقع. فإذا كان كذلك وفرزنا أن الشارع جعل الظن كاشفا واعتبره محرزا للواقع، فالمكلف وجدانا وإن كان شاكا وغير متيقنين إلا أنه بحكم الشارع وبتعبد من الشارع محرز للواقع، والواقع من كشف لديه، إذن يكون ما دل عن اعتبار الزن وعمدتها صحيحة صفوان. على ما تقدم إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهبك إلى شيء فأعد الصلاة. استفدنا من هذه الصيحة أن الزن معتبر، وبما أن المذكور فيه هو إعادة الصلاة على تقدير الشك، فالركعتان الأولتان داخلتان جزما، لأن الإعادة إنما هي في الركعتين الأولتين، وأما الركعتان الأخيرتان فليس فيهما الإعادة بل فيهما البناء على الأكثر. نعم للإعادة صورة أخرى أيضا كالشك بين الرابع والسادس مثلا، الشك بين الثالث والخامس مثلا حال الركوع، أيضا محكوم بالإعادة. هذه الرواية صحيحة صفوان شاملة لذلك أيضا، لكن الأكثر هو هذا، الأكثر الشك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث أو السنتين والأربع قبل إكمال السجدتين أو السنتين والثلاث على ما هذه الأفراد الشايع. فصحيحة صفوان شاملة للشك في الأولين لا محالة باعتبار الأمر بالإعادة، فيدل على أن الظن حجة، لأنه سلام الله عليه قال: إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب ذهبك إلى شيء فأعد الصلاة. فمفهومه أنه إذا ذهب الوهم يجب عادة، لا يجب عادة الصلاة من جهة حجية الظن وكاشفيته يعني الواقع بحسب الفهم العرفي. إذن يكون مثل هذه الصيحة حاكمة على ما دل على اعتمار اليقين وعلى اعتمار الإحراز والحفظ من أهل ذلك. إن كانت مناقشة صواب الهدائر من هذه الجهة فقط، يعني باعتبار أن اليقين مأخوذ في موضوع تلك الروايات، وحكم باعتبار اليقين في الركعتين الأولتين ولا بد من اليقين، فجوابه ظاهر، ولكن له دعما آخر، وهو أنه صرح في صحيحة الزرارة أن الظن في الأولتين ليس بحجتين. إذن هذا المفهوم يعارضها صحيحة الزرارة الدالة على أن الظن ليس بمعتبر في الأولين، فإذا لم يكن كذلك إذن لا دليل على حجية الظن فيكون حكمه حكم الشك، فيجب إعادة الصلاة حينئذٍ. عمدة ما ذكره قدس الله نفسه هذا، لبى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة بن عيان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات. قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهمون. حمل الوهم هنا على الظن، يعني ليس فيهن ظنون، الظن لا يعمل به، يعني سهبان. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. حمل الوهم قدس الله نفسه كما في بعض الروايات: ولم يذهب وهمك إلى شيء إذا لم تدرك صليت، ولم يذهب وهمك إلى شيء، المراد بالوهم والذنب. حمل قدس الله نفسه الوهم في هذه الصيحة على الذنب، يعني أن الركعتين الأولتين ليس فيهما وهم، أي ليس فيهما ظن لا يعمل بالظن، ولكن الركعتين الأخيرتين فيهما وهم أي يعمل بالظن. ولذلك جعل هذه السيئة معارضة لمفهوم سيئة السفان، فتدل هذه السيئة على أن الظن ليس بحجة، ولكنه لعل هذا واضح الاندفاع، فإن المراد بالوهم هنا الشك المعبر عنه بالسهو في الرواية، ونفس الرواية إذن فسر ذلك. قال عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوا، أي الشك المراد بالسهو إذن الشك، بقرينة آخر الرواية. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، ثم رتب سلام الله عليه على ما قال أنه ليس في الركعتين الأولتين وهم، والوهم في الركعتين الأخيرتين، رتب على هذا وفسر: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، أي عمل بالشك. إذا شك في الأخيرتين عمل بالإحتمال، المراد بالوهم والإحتمال، يبني على الأكثر إحتمالاً، وأما إذا شك في الأولتين فيعيدهما حتى يحفظ ويكون على يقينين. ففرع سلام الله عليه على قوله ليس في الأولتين وهم والوهم في الأخيرتين، فرع هذا الكلام: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين، يعني لا يجوز المزي مع الشك والبناء على أحد الطرفين، بل لا بد من أن يكون حافظا. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم أي بالاحتمال، يبني على الأكثر احتمالا، وبعد ذلك يحتاج يأتي بصلاة الاحتياط. فهذه الرواية لا يحتمل أن يكون المراد بالوهم فيها هو الزن فضلا عن الجزم به، فلا يبقى في البين إلا اعتبار الحفظ واليقين والإحراز والإثبات في موضوع هذه الروايات بالنسبة إلى الركعتين. وجوابه ما تقدم من أن الزن بعدما كان حجة يكون حاكما على مثل هذه الأدلة، فالمصلي في حكم الشارع محرز للركعتين الأولتين، فلا يكون مزيه مزيا على الشك ويحكم معه بصحة الصلاة. فالظاهر أن ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من عدم الفرق في حجية الزن في باب الصلاة بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين هذا هو الصحيح، وما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه لا نعرف له وجها. ثم ذكر الماتر قدس الله نفسه حكم ما إذا شك قبل التجاوز في السجدة الأخيرة أو في السجدتين معا ومع ذلك شك في الركعات أيضا، نتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله.